يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة، مصليا أن يفتح الله بصائرنا وينير أذهاننا لكي نفهم كلمته، وأن يهبنا نعمة لنحياها في حياتنا كل يوم. ما زلنا نواصل تأملاتنا في سفر عزرا الذي يبدأ فترة ما بعد السبي البابلي للمملكة الجنوبية يهوذا. قلنا إن الشعب توقفوا عن العمل ليس طاعة للمرسوم الذي صدر، بل بسبب ضعفهم، إذ كانوا قد خلدوا إلى راحة نفوسهم وانصرفوا إلى بناء بيوتهم عوضا عن الاهتمام ببناء بيت الرب. أخذ حج النبي يشجع الشعب ويستنكر أعذارهم الواهية بالتوقف عن العمل، وهكذا دب الحماس في الشعب من جديد، وشرعوا يبنون بيت الرب ولم يعودوا يخافون من أعدائهم. وهذا طبعا أثار انتباه الأعداء الذين أسرعوا إلى موقع العمل وأخذوا يستجوبون العمال. أرسلوا رسالة إلى داريوس في محاولة أخرى لإيقاف عمل الرب، وطلب هذا أن يحقق في مسألة الأمر الذي أصدره كورش. فتشوا في بيت الأسفار ووجدوا درجا مكتوبا عليه الأمر الملكي بعودة الشعب وإعادة بناء بيت الرب. وكان داريوس يحترم كورش كثيرا، وأرسل جوابا لتتناي طلب منه أن يساعد الشعب في العمل وأن يدعمهم بالمال. وهكذا أكمل بناء البيت بعد 4 سنوات وتم تدشينه. وبعد 5 أسابيع قام أبناء الشعب بالاحتفال بالفصح، ذلك العيد الذي يحكي عن موت المسيح فصحنا الذي ذبح من أجلنا. ثم احتفلوا بعيد الفطير حيث كان الرب فرحهم. نتابع اليوم تأملاتنا في سفر عزرا، وبالتحديد في الفصلين 7 و8 منه، وسنبدأ معا التقسيم الثاني من السفر. قلنا إن سفر عزرا في الفصول 6 الأولى يحكي عن عودة المجموعة الأولى من المسبيين إلى أورشليم بقيادة زروبابل من النسل الملوكي، وكان عددهم نحو 50,000. وكان الأمر الذي دفع الله أن يسلمهم للسبي هو تحولهم إلى الوثنية باستمرار وعدم طاعة كلمة الله، لسيما فيما يتعلق بخصوص حفظ السنة السبتية 7 بالاستراحة عن العمل وفلاحة الأرض. وبعد أن انقضت 70 سنة سمح الله لهم بالعودة مستخدما كورش الفارسي. وبعد ذلك تقوم مجموعة أخرى من بابل بقيادة عزرا الكاهن نفسه بالعودة إلى أورشليم. ولا يبرز عزرا كاتب السفر إلا عند هذا الحد. في الفصلين 7 و8 نرى عودة المسبيين بقيادة عزرا. أما في الفصلين 9 و10 فنرى الإصلاح الكبير الذي قاده عزرا. والانتعاش أو النهضة تقود دائما إلى الإصلاح. هذا هو الترتيب الصحيح، وسترى ذلك مرة أخرى مستمعي عندما نأتي إلى دراسة سفر نحمية بعد عزرا مباشرة. والآن إلى قراءة الفقرة الكتابية. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الفصل 7 من عزرا من الآية الأولى وحتى 15.
وبعد هذه الأمور في ملك أرتحشستا ملك فارس، عزرا بن سرايا بن عزريا بن حلقية بن شلوم بن صدوق بن أخطوب بن أمريا بن عزريا بن مرايوث بن زرحيا بن عزي بن بقي بن أبي يشوع بن فينحاس بن العزار بن هارون الكاهن الرأس. عزرا هذا صعد من بابل وهو كاتب ماهر في شريعة موسى التي أعطاه الرب إله إسرائيل، وأعطاه الملك حسب يد الرب إلهه عليه كل سؤله. وصعد معه من بني إسرائيل والكهنة واللاويين والمغنين والبوابين والنثنيم إلى أورشليم في السنة 7 لأرتحشست الملك، وجاء إلى أورشليم في الشهر 5 في السنة 7 للملك، لأنه في الشهر 1 ابتدأ يصعد من بابل، وفي أول الشهر 5 جاء إلى أورشليم حسب يد الله الصالحة عليه. لأن عزرا هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء. وهذه صورة الرسالة التي أعطاها الملك أرتحشستا لعزرا الكاهن الكاتب كاتبي كلام وصايا الرب وفرائضه على إسرائيل. من أرتحشستا ملك الملوك إلى عزرا الكاهن كاتبي شريعة إله السماء الكامل إلى آخره، قد صدر مني أمر أن كل من أراد في ملكي من شعب إسرائيل وكهنته واللاويين أن يرجع إلى أورشليم معك فليرجع، من أجل أنك مرسل من قبل الملك ومشيريه السبعة لأجل السؤال عن يهوذا وأورشليم حسب شريعة إلهك التي بيدك. ولحمل فضة وذهب تبرع به الملك ومشيروه لإله إسرائيل الذي في أورشليم مسكنه.
شكرا. نلتقي هنا بملك آخر استخدمه الله في إعادة مجموعة أخرى من المسبيين، وهذا الملك هو أرتحشستا الذي سنراه يلعب دورا كبيرا في حياة نحمياء ساقيه. كما نتعرف هنا على عزرا كاتب سفر تأملنا. من يكون عزرا؟ ينحدر هذا الكاهن من نسل فنحاس حفيد هارون أخي موسى. وفنحاس هذا إن كنت تذكر مستمعي كان له دور فعال، حيث استطاع برمحه أن يرد الغضب الإلهي ويمنع الوباء عن الشعب. كان واحد من أفراد الشعب قد تزوج بمديانية، الأمر الذي حرمه الله، فأنزل الله الوباء على الشعب. عندها قام فنحاس بقتل ذلك الرجل مع امرأته الأجنبية ورد الغضب. وهذا يعلمنا شيئا بشأن حكم الإعدام الذي يساعد على حفظ الأمن والسلام والاستقرار في المجتمعات بسبب الدروس التي يلقنها للمجرمين. ولو لم يكن هناك حكم بالإعدام لانفلت الشر وأمست الجريمة تهدد أمن وسلام الناس. ولأجل غيرة فنحاس وعمله هذا وعده الرب أن يدوم نسله، وقد كان عزرا شاهدا حيا على صدق هذا الوعد. يبدو وأن عزرا لم يكن مقتنعا بالعودة مع المجموعة الأولى التي رجعت بقيادة زروبابل، ربما لأنه كانت له خدمة بين المسبيين في بابل، أو لأنه لم يوجد هيكل في القدس ولا خدمة له هناك. وهكذا تتكون مجموعة من 2000 شخص تقرر العودة إلى أورشليم يقودها عزرا. كان الهيكل قد أعيد بناؤه وكان يوجد مكان للخدمة لعزرا الكاهن. تقول الآية: عزرا هذا صعد من بابل وهو كاتب ماهر في شريعة موسى التي أعطاها الرب إله إسرائيل، وأعطاه الملك حسب يد الرب إلهه عليه كل سؤله. كان على جانب كبير من العلم وأصبح أداة لإحياء الشريعة للشعب. قام بجمع معظم أسفار العهد القديم أيضا وأعاد كتابة البعض منها، وهذا يدعونا أن نشكره لأجل ما تركه بين أيدينا. كان عزرا أيضا ينتمي إلى طائفة الكتبة، ليس كالكتبة الذين عاصروا المسيح وكانوا أعداء له، لكنه كان يشجع الشعب على المعرفة الكتابية. وهكذا تحركت قلوب البعض في بابل بالغيرة وأرادوا أن يرجعوا إلى أورشليم. وقد رجعوا في السنة السابعة لأرتحشست الملك، واستغرقتهم الرحلة حوالي 5 أشهر. لأن عزرا هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء. هذا يبين أن عزرا كان غيورا تقيا متمسكا بشريعة الرب التي صارت له أعظم من كتابات الكلدانيين الذين تربى في وسطهم. انصرف إلى كلمة الله وجعلها شغله الشاغل، وعكف على التفتيش في الكتب طالبا معرفة الله بكل قلبه للعمل بها. وضع في قلبه أن يلهج بها نهارا وليلا لكي ينجح في كل ما يعمل، مهتديا بنور الكلمة وعائشا بموجبها. ما أسعد المؤمن الذي يحيا وكلمة الله نبراس حياته وموضوع اهتمامه اليومي. وبعد أن تعلم عزرا كلمة الله قام بتعليمها من أجل فائدة الآخرين، وهذا الترتيب هام إذ لا يمكننا أن نعلم الآخرين ونحن لم نتعلم، ففاقد الشيء لا يعطيه والإناء ينضح بما فيه. نبه الرب روح الملك أرتحشستا ليعطي عزرا إذنا بالعودة إلى أورشليم هو ومن أراد من الشعب أن يرجع معه، كما أعطاه سلطانا أن يسأل باسم الملك عن يهوذا وأورشليم حسب الشريعة وأن يصلح ما يراه مخالفا، وأعطاه الملك تبرعاته من أجل بيت الرب. يا لها من مفارقة، ملك وثني يكرم بيت الله بينما كان ملوك يهوذا يدنسونه برجاساتهم. كذلك أعطى الملك عزرا آنية لبيت الله وإذنا بصرف كل ما احتاجه بيت الله من خزائن الملك، وعندها لم يسع عزرا إلا أن يرفع كلمات الشكر والتسبيح لله. عدد 27 و28: مبارك الرب إله أبائنا الذي جعل مثل هذا في قلب الملك لأجل تزيين بيت الرب الذي في أورشليم، وقد بسط علي رحمة أمام الملك ومشيريه وأمام جميع رؤساء الملك المقتدرين، وأما أنا فقد تشددت حسب يد الرب إله علي وجمعت من إسرائيل رؤساء ليصعدوا معي. كان عزرا يعلم أن الله هو الذي حرك الملك ليأمر ما أمر، وكان ينظر إلى أبعد من يد البشر ليرى يد الله تعمل وتتحرك وترشد. وهكذا يقود عزرا مجموعة رفيعة من المسبيين إلى أورشليم. لم يكن العدد كبيرا، لكنه احتوى على مجموعة لا بأس بها من القادة العظام. هذا يأتي بنا إلى الفصل الثامن من عزرا. يعطينا هذا الفصل لائحة بالأشخاص الذين رافقوا عزرا، وتلاحظ أن عزرا تأكد من ذهاب اللاويين معه. عندما وجد أنهم لم يتحركوا للذهاب معه أحس أن هذا سيعطل برنامجه من نحو بيت الرب والذي كان عائدا من أجل تنفيذه، فطلب ونادى اللاويين إلا أنهم تقاعسوا، ولكن في نهاية الأمر أعطاه الله ما طلب وجاءه من اللاويين 38. سأمر عن الأسماء صديقي وأنتقل إلى العدد 21. وناديت هناك بصوم على نهر أهوى، يقول عزرا، لكي نتذلل أمام إلهنا لنطلب منه طريقا مستقيمة لنا ولأطفالنا ولكل مالنا. نادى عزرا بالصوم والصلاة لأنه أراد أن يعرف مشيئة الله. عدد 22 و23: لأني خجلت من أن أطلب من الملك جيشا وفرسانا لينجدونا على العدو في الطريق، لأننا كلمنا الملك قائلين إن يد إلهنا على كل طالبيه للخير وصولته وغضبه على كل من يتركه، فصمنا وطلبنا ذلك من إلهنا فاستجاب لنا. تصور لو أن عزرا بكل المعرفة الكتابية التي كان يملكها وبكل الثقة التي كانت له في الرب وبالشهادة الجميلة التي أظهرها للملك، تصور لو أنه طلب من الملك الحماية لكان بذلك عثرة لا شهادة. وما أجمل منظر الرؤوس وهي منحنية أمام الله منكسرة في التراب طالبة من الرب أن يكون لهم مرشدا وهاديا. كان يمكن لعزرا بكل سهولة أن يطلب من الملك حماية، لكنه خجل، وهذه هي الروح التي يهمها مجد الله. جميل صديقي أن نطرح همومنا أمام الرب بالصلاة وأن نوليه مسؤولية الاعتناء بما يخصنا متكلين على شخصه. بعد ذلك تابعت القافلة مسيرتها. عدد 31 و32: ثم رحلنا من نهر أهوى في 12 من الشهر الأول لنذهب إلى أورشليم، وكانت يد إلهنا علينا فأنقذنا من يد العدو والكامن على الطريق، فأتينا إلى أورشليم وأقمنا هناك 3 أيام. كان الملك قد وضع بين يدي عزرا الكثير من الذهب والفضة والأواني، وعزرا إذ كان أمينا على هذه الوديعة أسلمها إلى 12 شخصا من الكهنة وأوصاهم أن يحفظوها. كانوا وكلاء صالحين على الوديعة، ولنا في ذلك درس. هل أنت وكيل أمين على ما أعطاك الله إياه من مال ومركز وموهبة ووقت وما إلى ذلك؟ أرجو هذا لك مستمعي. ومن الآية نرى أن الله حافظ عليهم في الطريق وأنقذهم من يد الأعداء الرابضين في الطريق، ولدى وصولهم قامت المجموعة بعمل أشياء ثلاثة. أولا، تمت محاسبة الكهنة الذين أوكلت إليهم الفضة والذهب، عدد 33، وفي اليوم الرابع وزنت الفضة والذهب والآنية في بيت إلهنا على يد مريموث بن أوريا الكاهن، ومعه أليعزار بن فنحاس، ومعهما يوزباد بن يشوع ونعديا بن بنوي اللاويان. أعطى الوكلاء حسابا عن وكالتهم، وهذا ما سنفعله أمام كرسي المسيح يا أخي، فلنستعد لذلك بالأعمال النافعة لملكوت الله. ثانيا، قاموا بتقريب المحرقات تعبيرا عن شكرهم وعبادتهم للرب، عدد 35، وبنو السبي القادمون من السبي قربوا محرقات لإله إسرائيل، 12 ثورا عن كل إسرائيل، و96 كبشا، و77 خروفا، و12 تيسا ذبيحة خطية، الجميع محرقة للرب. لابد وأن قلوبهم قد تاقت إلى هذه اللحظة التي فيها يعبدون الله في المكان الذي أراده. كانت رائحة السرور تتصاعد ليملأ عبيرها أجواء المدينة لتعبر عن سعادة العائدين وتكريس أنفسهم للسيد. وأخيرا، تخبرنا الآية الأخيرة من فصل تأملنا الثامن من عزرا أنهم أعطوا أوامر الملك لمرازبة الملك حتى يعينوا شعب الله. هذا ما فعلوه ثالثا بعد عودتهم، الحساب ثم التسبيح فالعمل. يا ليت الرب يعطينا أن نكون وكلاء أمناء عاملين بجد ونشاط في حقله، غير مهملين لعبادته وتسبيح اسمه. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة، والرب معك.